عن حقيقة الاستقامة، وهي القيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد مع الله. وقلنا استقام من قام بالأوامر وأتى الشرائع ووفاها، قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بالشرائع. وتحدثنا عن بعض ما في الاستقامة من الآيات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكأن الاستقامة ضرب من ضروب العمل، وجاءت بعد القول كأن إنزال القول إلى أرض الواقع هو معنى وجوهر الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات التي تكلمناها. وقلنا أن الاستقامة لأن فيها قيام بالأوامر الربانية والشرائع الإلهية كما ينبغي، الاستقامة مدعاة للتفلت والخروج عن حد الاعتدال. لذلك جاء الأمر الرباني بقوله فاستقم كما أمرت. فالبدع أصحابها يظنون أنهم يقومون بواجبات شرعية، ولذلك يجتهدون في البدع اجتهادا شديدا، فهم استقاموا ولكن لم يستقيموا كما أمر الله. ولذلك جاء بمحذور مهم ولا تطغوا فاستقم كما أمرت. قال ومن تاب معك، لأن بدايات الاستقامة توبة، يحدد الإنسان أن يستقيم مع الله قلبا وقالبا باطنا وظاهرا مخبرا وجوهرا، يريد أن يستقيم يحدد ابتداء ويقلع ويتوب. فكأن الاستقامة بداياتها توبة. الإنسان أول حاجة يكون ما واعي، يكون غافل، يقول يا أخي نحن نتوب إلى الله، تاب. بعدك بدأ يصلي صلوات خمسة في المسجد، استقامة، بدأ يجتنب المحرمات، هذه استقامة، وهكذا. طيب خلاصة الآية إني بما تعملون بصير، وهذا يفيد أن من أقوى المسائل في الاستقامة مفهوم المراقبة لله عز وجل. هذه الآية جامعة جدا، فاستقم كما أمرت، تستقيم على الشريعة. لو أنك استقمت فعلا لكن على غير الشريعة لا تعتبر مستقيم. وضربنا لذلك مثلا بأهل البدع، هم مستقيمون. الواحد تعبان، حسن الرجبية دي، لا إله إلا الله، الرجبية دي حسن جاية ما دين نهائي، أكلمك تعب بس، لواري ورايات ونوبات وماشين الجزيرة وناس راكبين هنا وعطلة، صفر صفر، ده كان ما سالب صفر ولا حسنة. ما تبعد روحك بتلقى حسنة بلا الرسول، انت الحسنات دي بطريق طلب الوالد طريق الرسول، والله مستقيمين استقامة. يا اخي حتى الرجبية تجي يذكروا الناس ويوصوه ويقول لك في رجبية، الشيء ده كله استقامة لكن ليس كما امر الله. فاستقم كما امرت، ومن تاب معك، مقدمات الاستقامة توبة. ولا تطغوا، أحيانا يختلط مفهوم الاستقامة بمفهوم الغلو والتطرف والتشدد، وهو فيه ضرب من الاستقامة لكنها استقامة معها طغيان. ولا تطغوا، ثم أتى بأساس الاستقامة أن تعلم أن الله يراك وأنه يطلع عليك، وأن تراقب ربك سرا وعلانية، إني بما تعملون بصير. طيب بدأ ابن القيم وهو يورد تعريفات العلماء للاستقامة، ومنزلة الاستقامة من أمورها المهمة هي المنزلة التي أورد ابن القيم فيها أقوال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، قال أبو بكر الصديق يسميه ابن القيم في المدارك دائما يسميه الصديق الأكبر. الصديقين ما كتار لكن في صديق أكبر. الصديق الأكبر ده أبو بكر الصديق يسميه الصديق الأكبر. قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، وهذه إضافة قوية جدا لمفهوم الاستقامة، كأن الاستقامة صحة تصور وسلامة مفاهيم، وهي التي تنتج صحة السلوك واستقامة الجوارح. تأمل هذا الكلام، الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، بمعنى يقول ابن تيمية رحمه الله شارحا كلام الصديق في كتابه القيم منهاج السنة النبوية، قال إذا صحت الأصول صحت الفروع. صح ولا ما صح؟ إذا صحت الأصول صحت شنو؟ الفروع. وكأنه يود أن يقول لا يستقيم عمل، والإيمان أعوج، لأن العمل فرع عن الإيمان. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، وهذا المفهوم عميق جدا عند أهل السنة، أنهم يرون أن الأخلاق أحيانا وهي سلوكيات وأعمال يعبر عنها بالإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء ما إيمان، الإيمان تصورات ومفاهيم، لكن الإيمان تصورات ومفاهيم فقط عند المنحرفين في المفاهيم. أما عند أهل السنة والجماعة الإيمان عند أهل السنة والجماعة عمل. ولذلك قال عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم هنا صلاتكم السابقة، صلاتكم السابقة التي صليتموها إلى بيت المقدس اعتبرها إيمانا. عشان كده قال الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء إيمان، الحياء سلوك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ده ما إيمان ده سلوك، عرفت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك كلام الصديق رضي الله عنه عبر عنه ابن القيم بقوله الآداب رشح المعارف. الآداب رشح، تعرف الرشح؟ أه؟ الآداب شنو؟ رشح المعارف. الزول اللي عنده أدب بيكون الأدب ده بيفهم، يعني انت قلب زول ما فاهم مؤدب، انت عارف الناس اللي بيحرقوا عربات الناس ويكسروا كده، دي الناس ما عندهم أدب أصلا، وما عندهم أدب لأنه ما عندهم مفهوم. وقلت لي تعايش في الحياة ذاته شنو ما عارفه بجد، يعني زي كده ممتلئ حقد على الناس، وده إشكال حقيقي بالمناسبة، إشكال مفاهيمي. أنا عندي أي سلوك منحرف من ورائه مفهوم منحرف. الخوارج أكثر الناس صلاة وعبادة، الخلل الذي في الخوارج خلل مفاهيمي ترتب عنه سلوك منحرف. ولذلك أرى قول الصديق يدل على عمق أبي بكر في هذا الدين رضي الله عنه. الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا، شعدي يا أخوانا زول إذا عرف التوحيد ما بيرضى مرض تطلع متبرجة، ما بيرضى بنات يعمل كذي، ما بيرضى الأشياء زي دي، ما بيرضى، بيكون عنده أشياء كثيرة جدا جدا. ولذلك الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا، الآداب رشح المعارف. وحديث عجيب جدا صحيح في سنن ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام الأعمال إن طاب أسفلها طاب أعلاها. الأعمال إن طاب أسفلها طاب شنو؟ طاب أعلاها. يعني لابد أن نؤسس الاستقامة على المفاهيم، وده كلام رفيع جدا بالمناسبة. ومن هنا يأتي التناقض الظاهر في سلوكيات واستقامة كثير من المسلمين الذين يظنون أن الدين شعائر ولا يرتبطون الدين بالأخلاق. واحد تجده يصلي ويحرص على الصلاة في الصف الأول لكنه سيء اللفظ جارح الكلمات، يسمع الكلام يطرشك زي السم، كلام سم. واحد تلقاه يصلي وكذاب كبير، تلقاه من الكذابين الكبار كبار. واحد تلقاه يصلي ويقرأ القرآن يسيء زوجته ولا يحسن معاملة أهله. دخل الكبير جدا بالمناسبة، جاء التناقض من هنا. ظن بعض الناس أن الدين عبارة عن شعائر تعبدية. قال عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تستقيم على الأمر وأن تستقيم على النهي. وهذا يعني باب من أبواب الاستقامة الشاقة الصعبة على النفس، وهي الأوامر والنواهي. وكان السلف يقولون كما جاء عن غير واحد منهم، ومن ذلك ومنهم الحسن ابن عبد الله الفراهيدي الذي كان يقول: أهل الاستقامة يجعلون الصغيرة كبيرة والكبيرة كفرا حتى يجتنبوها. الكبائر دي شوفها زي الكفر، ليس لأنها كفر حقيقة ولكنهم يتعاملون معها من السوء كسوء الكفر فيجتنبونها، عرفت؟ فهذا فهم مهم جدا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الاستقامة، قال استقاموا أخلصوا العمل لله. وهؤلاء الخلفاء الراشدون، وقال علي بن أبي طالب: استقاموا أدوا الفرائض. يعني أبو بكر الصديق تعريف الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا، وأنا أعتبر هذا أقوى التعريفات لأنه تكلم عن أصول الاستقامة، الدافع على الاستقامة، الباعث على الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا. كلام عميق 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 جدا بالمناسبة، عميق جدا. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة استقاموا على الأمر والنهي، وذلك باعتبار ذلك الأصعب. وقال عثمان رضي الله عنه: أخلصوا لله. وقال علي: أدوا الفرائض. معناه الاستقامة جامعة، فأول الاستقامة استقامة النيات على الإخلاص، وثاني الاستقامة استقامة الإرادات على التوحيد، وثالث الاستقامة استقامات الأحوال على المعية، على المعية الله واستشعار قربه، ورابع الاستقامات استقامة السلوك والجوارح على الطاعة. هذا خلاصة أقوال خلفائنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول ابن القيم: الاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين. صحيح، الاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين. لتقول فلان مستقيم، يعني إخواننا كلمة استقامة لما تجرد فعلها الثلاثي فعل معلول، قام يقوم استقام على الشيء، القيام بالشيء وأداء الواجب فيه والانتظام في الأوامر هي الاستقامة. كلمة استقامة كويس، سار كما يراد له. طيب، آخذة بمجامع الدين. يرى ابن القيم أن الاستقامة تتعلق بالخدمة، الخدمة خدمة الجليل. إخواننا مفهوم أنه نحن نخدم الله زي ما الخدام بيخدم بذات الذل وبذات التملق وبذات الضعف. القيام بالخدمة ضرب من ضروب الاستقامة. إحنا ما عندنا خدمة، ما عندنا خدمة بجد أكلمك، خدمتنا كده نحن نخدم شنو؟ والله أنا خايف نكون بنخدم البشر أكثر من خدمة رب العالمين. يعني التجرد للخدمة والمشقة والتعب في الخدمة ذلك طاعة ورضا لله عز وجل. جاء في ترجمة شميط بن عجلان رحمه الله أنه كان يصلي يصلي في الليل ومات، فقال جارهم طفل صغير ولد جارهم الصغير قال لأمه إن المشجب، المشجب معناها الشد يعلق فوق العلاقة بتاعت الناي، إن المشجب الذي كان في دار جيراننا عنده شطوح قد أخذ. قالت له يا بني لم يكن مشجبا، إنما كان طول قيام شميط فظننته مشجبا. لما نجيف ما بركع ذاته بسهولة، بخدمة خدمة جد، خدمة جد يعني ما خدمة زي خدمتنا، شفت كيف؟ وجاء في ترجمة أبي عمران الجوبي رحمه الله أن أمه أرته موضعا من الدار قد انحفر في محل كده يعني زي في قد كده، فأردت هذا الموضع أم لا تربيه فتشوف الحجرة دي الجحر الصغير ده، فسألتها قالت هذا موضع دموع أبيك قبل موته. كان في المحل دي بيبكي بكى يا من الهلالين قدر انت طبعا بتشوف كان ده ما ممكن لانه انت بكيلته انت خلال اذا تجد مع ذاته واحدة بس بتقول خلاص انا دخلت الجنة، بتقول هذا البكشنو هذا البكشنو لما قام في نفوسنا من احوال الضعف والاستمرائنا الغفلة والاستسهالنا اعمالنا او معاصينا ولتعظيمنا لأعمالنا وطاعاتنا. يا أخي ده شيء تعجب. ولذلك جاء في ترجمة أبو صخر يزيد ابن أبي سمية الأيلي، يزيد ده ترجم له الذهبي في السير، في السير أعلام النبلاء. فأقول في ترجمة أبو صخر يزيد ابن أبي سمية الأيلي أنه كان يصلي ولهم جارة يهودية، فذات مرة سمع بكاءها في وقت من المتأخر من الليل، فأسرع في صلاته وخاطبها من خلف السور عما أصابها، فأخبرته أنها تبكي لبكائه. أنت حسا لو شو لقيته بيبكي ما بتبكي، حسا أنت بتفرج في التلفزيون للبكي وشنو عشان البطل قاعد يبكي مثلا او البطل زاهرينه صح، وكان في الحلقه الاخيره البطل مات ولا امه ماتت ولا حبوبته ماتت الدنيا كلها تبكي، والنزلان طلع في المناديل قصب شو ابكوا، والرجال ابكوا، والله العظيم ناس ما عندهم شغل اقسم بالله ما عندهم شغل البكي شنو يانا كل احنا والله العظيم من النار ما عندنا كويس. ف يعني ذاته هم بيخلوك تتعلق بالشخصيه ذات تتعلق يخلوك انت ذاتك الحلقات كلها منتظر بفارغ الصبر. فالمرأة دي بكت، فأبو صخر بكى بكاء شديدا وجاء ووقف في محرابه وجعل يقول لله اللهم هذه يهودية دينها يخالف ديني، قد رحمتني وأنت أولى برحمتي منها، فارحمني لأني فعلته لأجلك. شوف الشيء بالله. فإذا قال لها قال لله هذه يهودية دينها يخالف ديني، رحمتني أنت أولى برحمتي منها، فارحمني لأني ما فعلت ذلك إلا لك لترحمني. ولذلك إخواننا الخدمة جزء من الاستقامة. طيب يرى ابن القيم أن الاستقامة تتعلق بالنيات، صحيح تستقيم النية بالإخلاص وتتعلق بالأعمال، والأعمال استقامتها بالوفاء بها وأدائها، وتتعلق بالأحوال، واستقامة الأحوال إيقاع الأحوال موافقة للشرع، وحال القلب أن يكون قريبا ومستأنسا بربه، ومن أحوال القلب أن يكون القلب في معية مولاه دوما. قال شيخ الإسلام تيمية في الاستقامة، وهذا مما عجبني، قال رحمه الله تعالى: الاستقامة القيام لله بالمحبة والعبودية. هذا كلام لطيف جدا برضو. الاستقامة القيام لله بالمحبة والعبودية، أن تقوم في علاقتك ووصلتك بالله بالمحبة، وأن تقوم بهذه العبودية محققا إياها. طيب، قال الهروي: فاستقيموا إليه. لسه بعدك بيخشك الهروي. قال: إشارة إلى عين التفريد. الإشارة إلى عين التفريد معناها أن تفرد الله بطلبك، وأن تفرد الله في معرفتك. إذا عرفت الله تعرفه واحدة، وإذا طلبت تطلب واحدة ولا تطلب غيره وسواه. ده معنى شنو؟ معنى هذا الكلام. يقول الهروي، وهذا شرحناه، والذي سوف أسير عليه سيرا سريعا لأنه تكلمنا عنه في الدرس الماضي. الاستقامة روح تحيا به الأحوال. صحيح، قوله الاستقامة الروح كأن الأعمال، وإن كانت لله طاعة، بغير استقامة حقيقية من الباطن تعتبر الأعمال ميتة. ومتى تحيا الأعمال؟ تحيا الأعمال إذا كانت على استقامة مع تعلق قلب وصدق طلب وإخلاص إرادة. وهذا صحيح. طيب، قال: كما تربو للعامة عليها الأعمال. تربو من المكان العالي، ومن ذلك الرابية، تربو للعامة، يعني هي الاستقامة تظهر لعامة الناس الذين لم يتعلقوا بعد بالله في بداية طريق الاستقامة، تظهر لهم الاستقامة. فإذا وقفوا واستقاموا كأنهم على مكان عالي، كأنهم على رابية، وهي برزخ. الاستقامة منطقة في الوسط بين وهاد التفرق ورواب الجمع. هذا كلام الهروي. والشرح: الإنسان يكون غافل، أول ما يطلع من الاستقامة، يطلع من الغفلة بالتوبة، يتوب قبل أن يستقيم. لذلك قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب، ومن تاب معك. يخرج من الغفلة، يمر بالتوبة، يأتي الاستقامة. في الاستقامة هو في الوسط بين حال الغفلة الماضية وبين حال الإقبال الكلي الذي هو الجمع. ولذلك اعتبر التفرق، يعني الإنسان التفرق معناه شو؟ معناه أن يكون مستقيم لكن ما بقلبه، يصلي وما مدرك صلى كيف، ما خاشع، ما بيجي في الصلاة لذة، لا يأتي إلى الصلاة بإقبال وكليات، يستشعر أنه يصلي لله لذة وخدمة وعبادة. إخواننا سبحان الله، السلف الناس عندهم لذة في العبادة عجيبة، وإقبال على الطاعة يعني غريب، يشعرون بأنسهم بالله وقربهم من الله. فعدم استشعار القرب مع استقامة الجوارح تفرق. يخصو بيصلي لكن بيصلي ما بيستشعر أنه يقف بين يدي ملك الملوك، ولا تأخذه رهبة الوقفة في الصلاة، ولا يتدبر ما يقرأ، إنما يصلي بجوارحه. هذا استقام، هذا على وهاد التفرق. وعبر عن الجمع بالرواب والوهاد، والتفرق بالوهاد لأن الوهاد ما كان منخفضا والرواب ما كان عاليا، وذلك لأن التفرق أعلى منه الجمع، اللي هو إقبال القلب بالكليات على شنو؟ تعريف الجمع إقبال القلب بالكليات على من؟ على الله عز وجل. إقبال القلب بكلياته على الله عز وجل. كنت أقرأ قصة عجيبة في صفة الصفوة، كنت أقلب بعض كتب السير والتراجم والأخبار اليوم، هذا الكلام اليوم يعني، كنت أقرأ فمرت علي قصة غريبة جدا. القصة هذه عن رجل من العلماء قال الذهبي في سير إعلام النبلاء عنه: أبو عثمان الحيري، أبو عثمان الحيري رجل من العلماء، رجل عجيب. أبو عثمان الحيري كان في منطقة من المناطق، في مناطق الحيرة، فاستلم الحكم رجل ظالم اسمه أحمد بن عبد الله الخجستاني. الخجستاني استلم الحكم وقام أول يوم ركز في السوق حربة، جاء غزة حربة وقال للتجار: تجمعوا حول الحربة أموالا ودراهم تخط قروشكم حتى تغيب، لو ظهر منها شيء دماؤكم كلها هدر، كلكم بقتلكم. ده أول يوم غزة الحربة. بس تعرف نحن ناس المحليات ما غزوا حربة، لكن يعني قرأوا قلع شديد بينه وبينك يعني، وناس الحركة ذيك غزوا حربة بتغطيها والله. كده وريني ناس الحركة في اليوم بيلموا كم، وريني ما عنده ربط معين. يقول لك بالله عليك هذا الكلام ده ربط، يقول لك معين ربط معين مع الشعب يا اخوانا. والله انت عارف من الاشياء الكتلت النخوة في نفوس الناس، وقاموا معلش يعني جارين يوم الاثنين الناس يقولوا ماتت، والله العظيم يا اخي زول بوقفوه بيهجروه بيطلعوا منه كل يوم، ده بكاتب وهي بكاتب. ولذلك ابن خلدون اشار لهذه المسألة ان من اسوأ ما يفعله الحاكم اذا سلط جنده على الخلق انه يجمع مالا ويقتل في نفوس الشعب بصيرة وقيما. وكم ذكر ابن خلدون زمان، انا والله ما اعرف كل يوم الاثنين توقف في الناس يا ناس اجفوا كده اجفوا جارين والله ولا يعيدوا لك. يا اخي انا واحد ركبته معي في عربي مخلوع، اقول له اصبر فيش نازل مالك يتكفى في العربية، اقول له ما تتكفى. فلذلك شوف قال لك غزة الحربة وقال له انت غطوا لي بالدراهم، بعدين الدراهم انت قايله شو يا اخي الحديد ده بلاد خير وخدت الحديد ده يا من الشدة الحربة ليست اثنين. قال ففزع التجار واعطاهم يوم، يوم واحد قال لهم بكره اللي قال لهم الشدة كان ما تغطى كلكم ميتين. فتقاسم التجار بينهم ففرضوا على تاجر 30,000، فجاء في وقت متأخر من الليل إلى أبي عثمان الحيري وقال: والله فرضوا علي ولا أملك غير 3,000، ما المخرج يا شيخ؟ قال فأخذها منه وقال له: أتأذن لي فيها؟ قال نعم. ما دجال ما مش قال لي بزيد لك وجيب الزئبق شنو كده ما عارف، والزئبق الفارغ ويقول لي بحول لك جيب 10 مليون بديك 100 مليون، ما شغل زي ده. قال فقسمها على الفقراء والمساكين. ده تعرف منه 30,000، جاب 3,000 شاله وزع على المساكين. قال لي تعذر لي؟ قال لي اي وزع على المساكين. قال لهم شنو؟ قال فجعل يتردد الليل كله بين المسجد والسكر. السكر معنا شارع يمشي المسجد وجراك يمشي كده حتى اذن الفجر، ودخل المسجد يصلي بالناس وصلى تحية المسجد والفجر أذن. قال لغلامه: اذهب وانظر إلى السوق، أمشي شوف السوق في خبر شنو. فذهب وجاء حتى غلامه ذاته جايبين اسمه الفرغاني، قال له أمشي شوف السوق في شنو. ذهب ورجع ثاني قال له ما في حاجة، قال له ارجع وانظر ماذا في السوق. وجلس وقال لله: لا أقيمن صلاة فجر حتى تفرج عن المكروبين. جاء الفرغاني يجري فيقول له: كفى الله المؤمنين القتال، بقر بطن احمد بن عبد الله الخجستاني. قال له اقيم الصلاه. قام صلى طوالي. رجاله ولا ما رجاله؟ والله دين ثقيل، دين ثقيل. ايوه شوف يا اخواننا اكلمكم حاجه، في ناس ممكن يسمع الكلام ده يقول لك ده كلام صوفيه، انت الكرامات دي ما قعدت من قبل ولا نظريه. ونؤمن بكرامات الاولياء، لما تجي كرامات الاولياء يقول لك لا لا دقيقه كده وقف. قلت كيف ما قلت نؤمن بكرامات الأولياء؟ أهل السنة الجماعة يؤمن ولا ما يؤمن بالكرامات؟ هذه كرامة من الكرامات. وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. قال لا أقيمن صلاة حتى تفرج عن المكروبين. لما نقل له بكر بطن أحمد بن عبد الله قال أقيم الصلاة. ولذلك الجمع هذا رواب الجمع. طيب يقول الهروي والاستقامة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاختصار. يا سلام، هذا من ألطف الكلام، الاستقامة على الاجتهاد في الاختصار. أهم شيء أن تجتهد في الاستقامة، لكن أن لا تتجاوز الشرع بالتنطع والتشدد في غير مواطن القوة فتخرج على حد الاجتهاد بالاختصار. فينبغي أن تصل أن تجتهد شنو؟ مقتصدا. تجتهد شنو؟ مقتصدا. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: القصد القصد تبلغ. بالراحة بالراحة بتصل معنى الكلام باختصار. القصد القصد شنو؟ تبلغ. والقصد يعني كلما كان الهدف أمامك واضحا وقصدك بينا كلما استطعت أن تصل إلى مراميك وإلى نهاياتك وأهدافك. وإذا كان من مراميك ومن أهدافك جنة الله جل جلاله فإنما عليك القصد في الطريق. والنفس فيها من التقلب وفيها من المسالك وفيها من الإعوجاج وفيها من الآفات وفيها من المداخل ما يجعل الإنسان قد يمل طاعة. ولذلك جاء الاقتصاد أن تكون على السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم فليرقد ثم يقوم يصلي بعد ذلك فإنه لا يدري إذا صلى ناعسا أن يدعو على نفسه. تصلي لأمر تجتهد تكون بتتنفل، أول ما يجيك نعاس ما تجتهد ثاني نوم طوالي. ده الاقتصاد اسمه الأول اجتهاد. قام زول يصلي بنشاط، صلى ركعتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين، شعر نفسه نعسان ما يقول إلا وصل الفجر، لا أرقد. عرفت؟ هذا معنى الاقتصاد. وكيف يكون الاقتصاد؟ يكون الاقتصاد لا عادي الرسم العلمي. أي استقامة بغير علم ضلال. قال عمر بن عبد العزيز وأخرج ذلك مسلم في الصحيح: من عبد الله بجهل لم يزد من الله إلا بعدا. يقول أن الاستقامة لو أنت عملت مو حاجة، قال لك أنت أزول الموضوع ده ما لك فيه، عملته كده ليه؟ كان ما عندك علم أنت ما مستقيم أصلا. لا عاديا، عاديا يعني معتديا الرسم العلمي، رسم العلم معناه حدوده، ولا متجاوزا حد الإخلاص. كلام جميل جميل جميل، لكن تجاوز حد الإخلاص ده برضو من الاقتصاد. ولا مخالفا نهج السنة. صحيح. هنا ابن القيم أتى بكلام أراه من ألطف الكلام. يقول ابن القيم: وبعض الناس عنده نشاط، شوف الشيطان عنده نشاط، يستغل الشيطان نشاطه، فإن الشيطان كالكلب يشمشم قلوب العباد، فإن رأى من عبد النشاط جاءه من باب الاجتهاد في العبادة حتى الخروج من حد الاعتدال كما فعل ذلك بالخوارج وغيرهم وبأهل البدع فيأتيهم من هذا الباب. وإذا شم العبد الشيطان قلب العبد ولم يجد فيه ميل إلى شوف الخطورة الثانية هنا، ولم يجد فيه ميل إلى الابتداع والنشاط وفيه حب للسنة أتاه من باب إضاعات الذكر وقلة العمل. يعني يكون ذو فعله مستقيم ما بتاع بدع، لكن يصلي كثير وما يقوم كثير ويقوم بس الأشياء اللي قدامه دي، فرايض فرايض، ما يصلي بالليل، ما يقرأ القرآن، ما يستفيد من الصالحات. وهذا فيه إشكال، وهذه معالجة عجيبة جدا. ده الشيطان جاءه من باب، وده جاءه من باب، أعوذ بالله. طيب دي الدرجة الأولى من درجات الاستقامة. الدرجة الثانية من درجات الاستقامة استقامة الأحوال. الأحوال صلة القلب بالله ده حال، وأحوال العباد تتفاوت. أحوال العباد شنو؟ تتفاوت. بل العبد يجد في أحواله هو تفاوتا. أحيانا يشعر الواحد منا بنشاط شديد وإيمان زائد ونهم وإقبال على العبادة والطاعات والأذكار ورقة في القلب وسرعة في 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 البكاء وخشية وإنابة وإدراك للحقائق والمعاني الشرعية والوقوف على حدود الأذكار والغور في أعماقها والتعبد من قضى الأسماء والصفات وغض البصر وكف الأذى. باختصار يعرف العبد ما يريد، وأحيانا نفس العبد تمر عليه أحوال انتكاسة وضعف وتردد وقسوة وجفاء وجمود وخمول وفتور وكسل. زي مش عمر كان في نفسه الأحوال هكذا في الأحوال. ولذلك سبحان الله سمي الحال حالا من التحول، تحول يسمى حال. طيب العباد يتفاوتون. دي نقطة يا إخواننا. كتاب المدارج، أنت تفهم كتاب المدارج؟ كتاب المدارج مبني على هذه المعلومة التي سوف أقولها. المعلومة حقول لكم حتى كل المنازل التي تدرس في مدارج السالكين من التوبة والمحاسبة والاستقامة والصبر والتوكل والمحبة والإخبات والتبتل، كل المنازل التي درسناها عرفتم، والخوف والخشية والإنابة والرجاء، كل المنازل التي درسناها. نحن الآن في مدارج السالكين انتهينا من المجلد الأول، ونحن الآن في المجلد الثاني في صفحة 108 من المجلد الثاني. عرفت معنى شنو؟ كل هذه المنازل يشعر بها العبد أحيانا أحوالا تأتيه فيشعر بتبتل وإقبال وكذا وكذا وكذا، وأحيانا تذهب عنه. يرى ابن القيم أن الذين يتمرسون في أعمال القلوب ويصلون إلى درجات عالية من اليقين تصير أحوال بعض الناس عندهم مقامات راسخة، فما كان عند شخص حالا قد يكون عند آخر مقاما. والفرق بين الحال والمقام أن الحال يتقلب وأن المقام فيه رسوخ. فإذا كانت التوبة عند بعض الناس حال، التوبة عند بعض الناس مقام. وإذا كان الإخلاص والصدق عند بعض الناس حال، مرة مرة يكون صادق شديد كده، لكن مرة مرة يقوم يفوت. في زول صادق يا من تاني ما بيبقى كذاب نهائيا، ومخلص تاني ما بيرائي نهائيا. صارت الأحوال له شنو؟ صارت الأحوال له شنو؟ مقام. ومقام عكس الحال، الحال يتحول والمقام ماله من الإقامة على وجه دائم وثبات ورسوخ. عرفت؟ والله لكن غيث ابن القيم ده توفق في مدارج السالكين توفق شديد، لكن والله يا إخواننا أنا لا أعجب لمدارج السالكين، إنما أعجب لزاد المعاد الذي كتبه العلامة ابن القيم 5 مجلدات. زاد المعاد في هدي خير العباد 5 مجلدات. هديه في الحرب، هديه في الأسر في الأسرة، هديه في الجاسوس، هديه في الجهاد، هديه في الغزوات، وأورد جميع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وجميع من شارك فيها بأسمائهم وأسماء قبائلهم وأسماء من مات وقتل شهيدا ومن رجع. كتب كل ذلك، وكتب عن هدي النبي في الطلاق، هدي النبي في الطب، هدي النبي في الطب النبوي، هدي النبي في كذا، 5 مجلدات. كتب ابن القيم زاد المعاد مسافرا على بعيره ولم يرجع إلى مكتبه، ما رجع ما كتب الشيء ده فوق، مسافر كان في السفر يكتب يكتب كل ما جلس فرجع يكتب 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 في زاد المعاد. والله دقة في يا أخي الناس شاركوا في بدر ديل أسماء وأسماء آباء وأجداد وقبائل يا أخي الشغلة دي ذات شعبي. والله شيء توفيق من عند الله، جاءوا من الرصد جراهي في الأول وحفظ ويكتب ما رجع لمكتبه. والله يا إخواننا لا توفيق، لكن من أجود ما كتب ابن القيم مدارج السالكين. والسبب أن مدارج السالكين ذا نفس مسحي، يعني كتب ابن القيم مدارج الثالثين في الحرم. هزات روحانيات كانت عالية. يعني الأيام لما كتب مدارج الثالثين كان قاعد في مكة. كل مرة يطوف ويكتب له حاجة، يطوف ويكتب له حاجة. لحد يجوا مدارج الثالثين ده. طيب، فقال استقامة الأحوال ده الهروي. قال الهروي وهي شهود الحقيقة لا كسبا. يا سلام، شهود الحقيقة لا كسبا. استقامة الأحوال قلبك ده الجدار يكون طوالي مع ربنا على حال صفاء وجمع لا تشتت وتفرق. يا أخوانا نحن مشكلة شنو؟ فعلا واحد فينا مرات يحس إنه ربنا قريب ويتكلم ويقول ويكون عنده إيمانيات عالية. مرة ثانية تذكر ولا تلقي بالا لأذكارك ولا لألفاظك. لذلك يقول الاستقامة شهود الحقيقة لا كسبا. وابن القيم يرى أن الحقيقة إما حقيقة شرعية وإما حقيقة كونية، ويرى أن أهل استقامة القلوب يرون بقلوبهم الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية. الحقيقة الشرعية أو الدينية هي الحقيقة التي فيها أوامر الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، وجعل حاجات تانية أوامر، ولا تسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كويس، وهكذا. دي أوامر شرعية. الأوامر الشرعية لا بد فيها من استصحاب الحقيقة الكونية أن العبد لا يستقيم على أوامر الله إلا بتوفيق الله. دي الحقيقة الكونية. أوامره الشرعية، حقيقته الشرعية إحنا ملزمين بها، لكن اللي بيخلينا نستقيم شنو؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون منه. من الناس من لا يرى إلا الحقيقة الشرعية، يقول لك بس إحنا القول لنا الله ده لا بيساعدنا ولا حاجة. أي زول بيساعد رقبته يقول لك أنا بلاقي بستقيم وأنا بلاقي بنحرف. وهذا مذهب القدرية، نفاة القدر مجوس الأمة. ومنهم من لا يرى إلا الحقيقة الكونية، يرى أن الله هو الذي يقودك إلى فعل الطاعات دون أن تتحرك أنت نحو الحقيقة الشرعية، ودون أن تتعرف أنت على الحقيقة الشرعية. ولذلك جماع الحق أن تشهد الحقيقة الشرعية والحقيقة شنو؟ الكونية. وقوله لا كسب، أن لا ترى نفسك قد استقمت بكسب منك أو بقوة منك، إنما ينبغي أن تنسب الاستقامة، استقامة نفسك إلى ربك تأدبا معه، فقل هداني ربي. ما تقول أنا صليت وأنا سويت وأنا سويت. سويت شنو؟ طيب ما سووا ذي المال ربنا ما جابوا. هذا معنى لا كسبا. ورفض الدعوة، صحيح، ورفض الدعوة الادعاء، الدعوة بمعنى، شوف ابن القيم يعني أضاف حقيقة إلى منازل السائرين، منازل الهروي للسائرين، أضاف إليه إضافات حقيقية. طيب، رفض الدعوة ادعاء أنك اكتسبت هذا الحال مع الله باجتهادك أنت. يعني أنا إيماني عالي ومع ربنا وصلتي بالله عظيمة يا إخوانا، والله سبحان الله الشدة والله توفيق. أنا بحكي للناس قصة عجيبة خلاص. بعد القصة دي في السودان ما بعيد، كويس، زول في الخلا شغال راعي. الزول ده ما يملك من الدنيا على الراجل وسروال وطاقية خاتية ناس الحلة، ده عنده بقرة، ده عنده خروف، ده عنده غنمايتين، ده عنده كده، بلملموهم في الشهر بدو حاجة، ده بدو 5000، ده بدو 10000 بلملمهم، وبعدين بيساعدوا في الأكل، مبسوط جدا، بيجيبوا له الأكل، العيش اليابس، الكده بيجيبوا له ياكل. الزول ده مبسوط جدا، مبسوط. سئل قال له يا أخي كيف أنت يا فلان؟ قال أحمد الله. تقول الله بلاي ما عنده شغلة. قال بس تقول الله خلى الناس كلها وقعد يديه بس. الشدة كان جيت لنا في العمارة والشبك وكذا، تقول لك كيف الأحوال؟ يقول لك والله زي الزفت، ولينا الزمن ما عارف كده، والمدارس والشنو. حكمة الله، قال أحمد الله. تقول الله ده بلاي ما عنده شغلة، قال من كثرة ما هو مبسوط من النعم متخيل، قال إنه الله بس قاعد يديه وما قاعد يدي الناس الثاني. ده نوع من أنواع التوحيد المناسبة. قلنا أيها الأحبة، قوله قول الهروي استقامة الأحوال شهود الحقيقة، الحقيقة الكونية وشنو والشرعية، لا كسبا، ليس بي 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 بإرادتك ولا بتوفيقك، إنما هذا من عند من؟ من عند الله عز وجل. ورفض الدعوة، الدعوة مصدرها النفس. ابن القيم عنده قاعدة عجيبة خلاص، يقول الدعوة مصدرها النفس، والنفس مصدر الظلمات، والحقيقة نور. ولذلك أورد الحقيقة هنا، لأن الحقيقة نور تطفئ الظلمة وتنير الظلمة. ظلمة شنو؟ ظلمة شنو؟ ظلمة النفس. ومن أين جاءت ظلمة النفس؟ من الادعاء. الزول بيدعي، بس أنا بسوي يا أخي الموضوع تقدر عليه؟ هو يقول يقدر عليه يا أخي، ما في زول لا قاني قال ما بقدر على حاجة أصلا. زول يقول ليه بتقدر؟ زول يقول والله إذا ما تخصصي شوف واحد تاني. كل ادعاء بالنسبة. ولذلك قال الهروي ورفض الدعوة، وترفض الدعوة لا علما، ليس علما. ودي نقطة حساسة جدا، إذا أنت قلت والله أنا أعلم، شوف شو الفرق ده. فقلنا رفض الدعوة لا علما، إذا علمت، إذا تركت الدعوة لأنك تعلم بأن الدعوة باطلة لا ينفع هذا. كنت أجيب كيف تترك الدعوة تسليما ويقينا بأنك ناقص وأن الله على الكمال. دي نقطة حساسة جدا. يعني مثلا ترفض ادعاء النفس مش لأنك سمعت إنه والله أنا حب أدعي، لكن قالوا الادعاء ما بينفع، لا، أن يكون هذا قناعة راسخة في نفسك بأنك محل كل آفة، وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل خير. فكذا قال ورفض الدعوة لا علما، إنما شنو؟ تسليما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. وهذا الكلام معناه نور اليقظة، أقول يكون مستيقظ طوال، يعني حاله مع الله يكون على اليقظة، ونور اليقظة يقابله ظلمة الغفلة. أي إنسان غافل في ظلمة، نفسه في ظلمة، وكل إنسان متيقظ في خير. قال لا تحفظا، لا يحفظك، لا تحفظ نفسك من نفسك. وده الادعاء نفسه، ما يحفظك من نفسك القريبة منك ربك. والدليل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نفسك دي من جواك، انت ما بتقدر تحفظ نفسك من نفسك ما لم يحفظك رب العالمين. وما معنى الاستعاذة؟ معناها اللجوء والاحتماء بالله عز وجل. الدرجة الثالثة والأخيرة استقامة بترك رؤية الاستقامة. الاستقامة بترك شنو؟ رؤية الاستقامة. بمعنى إذا استقمت لا ترى نفسك مستقيمة تحرزا مما مضى من الادعاء. الاستقامة بترك رؤية الاستقامة، يعني المستقيمة بقول أنا مستقيم، المستقيم دائما يشوف نفسه مقصر، وده معنى صحيح. الاستقامة بشنو؟ بترك شنو؟ بترك رؤية الاستقامة. وبالغيبة، يعني تغيب عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة وتقويمه الحق. طيب معنى هذا الكلام يشرح ابن القيم، شرح ابن القيم أسهل من كلام الهروي. خلاصة هذا الكلام، يرى العلامة ابن القيم الاستقامة بترك رؤية الاستقامة واضحة، وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة، يعني هو لا يطلب استقامة أو لا يدعي استقامة، لأنه يعلم أنه إذا استقام إنما أقامه الله على الاستقامة. خلاصة الأمر أن الاستقامة بتوفيق من عند الله بشهود إقامة. فكأنه غاب برؤية مشهوده وتوفيقه إياه عن رؤية أعماله هو. دائما لما يحصل خير طوال يرجعه لله، طوال يرجعه لله، ما بدخل نفسه. وهذا في حياة الأنبياء واضح. وقالت نملة بعد طوال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يوسف عليه السلام وخروا له سجدا ورفع أبوه عن العرش قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. في قمة الأبهة والعظمة والسلطان ينسى الإنسان كل هذه المسائل، لكن الأنبياء لا ينسون لأنهم على على الإقامة. وشهود بشهود إقامة وتقويمه الحق، يعني أن الذي قومه وأقامه على الحق هو المولى جل جلاله. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. التوكل هو من أخطر منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الاستقامة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، سائلين المولى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ممن استقاموا ظاهرا وباطنا. طيب نجيب على بعض الأسئلة حتى لا نتأخر اليوم، لأنه جاءتنا أوامر. شنو؟ جاءنا بيان عسكري بأنه الليلة ما طويل. طيب هل من حلق شعر رأسه كله صلع يكون مشابها للخوارج؟ ليس بالضروري، لأن حلق الشعر كله إذا فعل في غير مواضع النسك على سبيل النسك كان ابتداعا في الدين. إذا فعل على سبيل التخفف وليس على سبيل النسك الأصل في هذا الجواز والحل، ولا يوجد ما يمنعه. وإذا ظهر خوارج في عصرنا يحلقون رؤوسهم بالكلية شعرهم بالكلية لا يقتدى بهم، أما إذا لم يكن فلا بأس بحلق شعر الرأس كله. يقول سائل بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، شنو؟ ادخل الجنة بما كنتم تعملون ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الحلق كله في الباء، الآية فيها باء والحديث فيه باء، البل في الآية وين؟ ادخل الجنة شنو؟ بما الباء هنا مش كده؟ طيب والباء في الحديث وين؟ لا يدخل أحدكم الجنة شنو؟ بعمله. الباء التي في الآية باء السبب سببية، والباء التي في الآية باء السببية، وباء الثمن. الباء الثانية باء الثمن، والباء الأولى باء السببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل سبب من أسباب دخول الجنة وما في ذلك شك. أما لن يدخل أحدكم الجنة باء الثمن، باء الثمن تقول لي زول الديني معجون بشنو؟ بخمسمية، البديل شنو؟ باء الثمن. العمل ليس ثمنا للجنة ولكنه سببا في دخول الجنة. يعني الباء في قولي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل سبب لدخول الجنة، وهذا من الأسباب الشرعية. ولن يدخل أحدكم الجنة لن يكون العمل ثمنا للجنة مناسبا لها ومقيما لها. ده الإشكال، يعني ما في إشكال أصلا بين الآية وبين الحديث. قال إذا أقمت الصلاة وهناك مصلين بالخارج ما رأي التبليغ؟ هل يكون هنالك إثم إذا بلغت؟ ليس هنالك إثم، إنما التبليغ للحاجة، بل يجب التبليغ حتى لا تتأثر صلاة من في خارج اسمه من في خارج المسجد. ما معنى سبحان الله بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ قلنا قبل هذا التسبيح التنزيه والتعظيم، التنزيه والتعظيم لله عز وجل. فمن نزه ولم يعظم لم يكن له مسبحا، ومن عظمه ولم ينزهه كان تعظيمه لله ناقصا. فالتسبيح معناه شنو؟ سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص وأعظمه وأجله. ما معنى قول الله تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة؟ معنى الآية الذي يفعل المنكر ملتبسا عليه أن هذا منكر وهو لا يعرفه. إنما التوبة للذين يعملون السوء بشنو؟ بجهالة. ومعظم أهل التفسير على أن التوبة الذين يعملون السوء بجهالة قالوا جهالتان، لأنه ما فعلت معصية إلا بجهالتين. وهذا ذكره ابن القيم في المدارج جوا، يمكن يجي مرة علينا في بعض المنازل الآية نفسها. الجهل الأول جهله بربه وانتقامه وغضبه وبطشه، والثاني جهله بنفسه أنها محل كل آفة، ولذلك هذا من باب الجهل الملازم لكل البشر في تركيبتهم، كقوله تعالى إن عرض أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجهالة بمعنى يفعل المعصية جاهلا أو ليس متعمدا لعصيان الله، إنما في حالة جهل ونقص. النقص هو شنو؟ نوع من أنواع الجهل. قال موسى عليه السلام لقومه أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون شنو؟ من الجاهلين. إذا كانت البعثات الدبلوماسية لا تقتل في ظل الدولة الإسلامية، فكيف إذا كانت الحكومة موالية للكفار؟ ألا يعني هذا أن عهودها ومواثيقها غير معتبرة شرعا ولا يلزم الوفاء بها؟ إذا تنزلنا نقول ليس الأمر أمر الحكومة، إنما الأمر أمر المبدأ، وهذا المبدأ مبدأ جاهلي، ألا يقتل الرسول، الرسول برسول السفيس. والدليل أن رسول مسيلمة الكذاب لما أرسل إلى رسول الله أرسله مسيلمة عشان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسيلمة بقى نبي، جاء رسول الله قال رسالة مسيلمة، مسيلمة يقول لرسول الله أشرفت معك في هذا الأمر، أنا بقيت معك سوا، قال له مفتري، قال تفجير مفتري واحد. فقال النبي لسفيري مسيلمة وما قولك أنت؟ قال إنما أنا رجل من قومي، أنا ذاك زي، قال لي أزود شاركم معك، قال لي أرضي، قال لي. فغضب النبي وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد؟ أعني مسجدكم هذا. وهل مصلى النساء يعتبر خارج المسجد؟ لا يعتبر خارج المسجد، مع العلم أن الدخول لحضور الدروس العلمية الأحد والاثنين والخميس ملحوظة. أرجو توضيح الأدلة وخصوصا هنالك تعارض بين الأدلة. طيب هذه المسألة الفقهية نفصل فيها قليلا. دخول الحائض المسجد قال الأئمة الأربعة بعدم جواز دخول الحائض المسجد، ومن القائلين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا فيما أذكر. لكن ابن حزم رحمه الله يخالف الأئمة الأربعة، وأرى في استدلال ابن حزم قوة، أرى في أدلة ابن حزم قوة، وأول دليل للإمام ابن حزم دليل البراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة عن شغل، عن منع أو كذا، خاصة المنع. قال ابن حزم: أين الأدلة المانعة؟ منعتها ليه؟ الأدلة المانعة. طيب، كل الأدلة التي جاء بها أدلة محتملة من حيث ما يسمى عند الأصوليين بالمشترك اللفظي. بمعنى في لفظ في الشريعة يسموه المشترك اللفظي، عنده أكثر من قول، أكثر من معنى، والمعاني مختلفة، ولا يوجد شيء يحمل على معنى معين. مثلا المسجد لا يدخله إلا طاهر، طاهر هذا لفظ مشترك. كيف مشترك؟ كيف مشترك؟ قد يراد به المؤمن لقوله إنما المشركون نجس، وقد يراد به الطاهر أو الطيب ما كان ليس حراما، فهذا مشترك لفظي. فلذلك أول شيء أخذ به ابن حزم شنو؟ البراءة الأصلية. ثانيا استدل ابن حزم بحديث أم عطية في البخاري أن الرسول كان يخرج إلى مصلى العيد الحيط ويقول: يعتزلنا المصلى، المصلى يعني الصلاة، ولا ويذكرنا الله ويجلسنا في نفس المكان. بيكونوا يعني ممكن تكون أقاموا مثلا، قالوا صلوا العيد، واحدة زحف واحدة جنبها بيصلي، دي حائر ودي بيصلي في نفس المكان، اللي بيصلي دي ما له صلاته، في إشكال؟ ما في إشكال. واستدل ابن حزم بحديث عائشة: حيضتك ليست في يدك. الحيضة ليست في شنو؟ في اليد. بمعنى ما يعني الجسم ما بيصيبه شنو؟ ما بيصيبه حيض. واستدل بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن المؤمن لا ينجس. الحائض مؤمن ولا مؤمن؟ معنى ما في نجاسة نهائية، ما تنجس. غاية ما ذكره سبحان الله ابن تيمية، قال كلام عجيب جدا في دخول الحيض المسجد. قال: شوف سبحان الله، رأيت شيء عجيب يعلم الله. قال أنه يرى أن أدلة ابن حزم أقوى، ابن تيمية نفسه، ولكنه يقول بقول الأئمة الأربعة تنزيها للمساجد ومن باب تعظيم شعائر الله وكذا. ولذلك قال: أقول فيه، حتى ما قال بالتحريم القاطع، إنما قال فيه بالكراهة. ويرد على هذا كالآتي: يقال نعم فعلا دخول الحائض المسجد ما ظنت أن ينزل شيء من دم الحائض، ما نجس، النجس شنو؟ دمها صح، ودم النجاسة فيه غلظة، أن يلوث الدم شنو؟ المسجد. وهذا يرد عليه به سؤال: كيف إذا تحفظت وهي حائض والحيض لا يجري على مدار اليوم، كل طوال يكون جاري؟ طيب هي لم تغتسل بعد وحائض، لكن الدم ليس عليها ومتحفظة، بحيث أنه لا يسقط شيء من دمها على المسجد. إذن خاصة إذا كان في مصلحة حضور، أقول يعني هو أولى بدخولها المسجد. بمناسبة حديث الاستقامة، سمعت أن كلمة ملتزم لا تقال للشخص الذي اتبع الكتاب والسنة، إنما تقال كلمة مستقيم. والدليل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أرجو توضيح إخواننا، الالتزام يحتاج إلى توضيح. أنت تقول ملتزم بالدين، أفاد نفس المعنى، لأن الألفاظ ليست توقيفية، الألفاظ ليست شنو؟ توقفية. في واحد قال ما يقولوا جنوبيين، قال يقولوا شنو؟ يقولوا كفار. الكلام ده غير صحيح، لأنه كما قلنا الكفار لما لو أطلقنا كلمة كفار على أحداث الشغب، هل كل الكفار شاركوا في أحداث الشغب؟ الأكبر ده شنو؟ كفار شاركوا. طيب ما نقول كفار، نسميهم بما يغلب عليهم هذا شرعي كقوله تعالى غلبت الروم. الروم ده الكفار ولا الروم؟ ليه قال عليهم الروم؟ لأنه لو أطلق عليهم كفار ما الروم براهم الكفار، لكن هو قصد كفار شنو؟ في الكفار كفار شنو؟ كفار معينين. فاللفظ الشرعي تقول مستقيم، وهذا ذاته نوع من أنواع التزكية. من قول فلان مستقيم فلان ما مستقيم، هذه تزكية. حتى ولو قلت تقيد ذلك بقولك أحسبه وشنو؟ ولا والله حسيبه ولا أزكي على الله شنو؟ ولا أزكي على الله أحدا. طيب السؤال الأخير ولا في سؤال ثاني؟ لا جاوبنا عليه. طيب يقول ما رأيك في كتاب من مفاتيح الفرج لعطية خميس عبد الوهاب؟ ليس في صلاة التسابيح، في صلاة التسابيح وصلاة الحاجة وصلاة 38 ركعة، ما رأيك في هذه الصلوات؟ هل ورد على رسول الله؟ هل هو أورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا أوردها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ملزمة، وإذا لم يوردها فليس شنو؟ فليس ملزمة. صلاة التسابيح وردت في سنن أبي داود من رواية العباس بن عبد المطلب، يا عماه ألا أحبوك الحديث صحه الألباني. وصلاة الحاجة لم ترد بهذا المعنى، ولكن ورد في الحديث صحيح أن من قام وتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله حاجته وقضاها له. أما صلاة 38 ركعة هذه فيها أقوال كثيرة والحديث ضعيف جدا. السؤال الأخير، هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة كافر؟ لا يجوز وإن كان جونجرا، لا يجوز أبدا. كان بقى رئيس الجمهورية ولا نائب رئيس الجمهورية ولا بقى الدنيا دي كلها ما بجوز، وكان بقى الديانة ولا كان بقى البابا ولا كان بقى بوش ذاته كان مات ما بجوز، لأن هذا حق المسلم على المسلم. بعد ذلك إذا مات فاتبعه، مات فاتبعه، ده حق المسلم إلا إذا مسلم لا يجوز اتباعه. وحديث البخاري أوضح أن ابن أبا طالب لما مات عم النبي صلى الله لم يشيعه النبي، وقال لولده لأنه مسؤول عنه أمام الله، قال إن أباك الشيخ الضال قد مات فواره. أخذ العلماء من ذلك عدم جواز تشييع الكافر جنازة الكافر، لأن هذا من حق المسلم. هل يجوز للمسلم أن يعزي المسلم بسبب موت كافر؟ نعم يجوز. التعزية ليست من الخصوصيات، التشييع من الخصوصيات، لكن التعزية ليست من الخصوصيات، ولذلك يجوز. وأفتى بذلك الإمام أحمد في كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة، ما في شيء يمنع. ممكن إخواننا الكافر ده يكون مؤثر عليه موته باعتبارات أخرى، ما في شيء يمنع. ممكن تلقى زول مسلم دار يعزي ولد مسلم وأبوه مات كافر، تعزيه أنت حتعزي الولد المسلم بجزء، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء يمنع. طبعا يا اخواننا شوف، لكن حتى هذه التعزية مقيدة بأن لا تعزه بما يعلي دينه. يعني ما تقول له الله يرحمه وأسكنه فسيح الجنات، جناتك انت ولا حقك رب العالمين؟ كان حقاتك دخل، لا فيك كان جنة رب العالمين خش، في نصران يخش جنة رب العالمين؟ انتوا يا ناس الجنة دي انتوا لانها همل خطة إسكانية هي يعني ولا شمي يعني؟ انتوا لانها كافوري ولا سوق المحلي ما بخش؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، رواه مسلم. أنا في شنو؟ كويس؟ فما بجوز. لكن حتى لو عزيته إخواني صادف جبت يموت ولده نصراني من جنوب السودان جارس يموت ولده عزي، هو كافر ولده كافر تعزيه. إذا ولده مسلم مات تقول له غفر لميتكم بس ما تزيده كده عزيته، ما تقولوا ثبت أجركم ولا كلام زي ده. إذا كان الاثنين كفار الميت كافر والبعزو كافر برضو تعزي، زول كافر وأبوه كافر أبوه مات ده تعزي ولا تعزي، لكن ما تقوم تمشي تقول له غفر لميتكم وفسيح الجنات والكلام زي ده. تقول له شد حيلك انتهى الكلام شنو يعني، أو تقول له الدوام لله خلاص انتهى الكلام، أو تقول له كل من عليها فان ما تمشي تعمل لك فاتحة وتقول الفاتحة ده الفاتحة على روحك انت المكفح من دينك كويس. طيب هل يجوز للمسلم ان يحب الكاتب لمصلحة دنيوية؟ لا يجوز لمصلحة دنيوية، لانه يا اخواننا ممكن تقول معاملة الكاتب لمصلحة، لكن الحب ده محل القلب صح؟ وين المصلحة الدنيوية هتلقى هنا؟ هذا غير صحيح. هل يجوز للمسلم ان يترحم على الكافر؟ لا يجوز. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نعم. الغيبه كيف؟ لا يجوز. قال هل يجوز ان يغتاب الكافر؟ لا يجوز يا اخوان، حتى الكافر لا يجوز طالما هو مسالم ومعنى لا يجوز غيبته. طيب الا بما فيه مصلحه من التنفير عنه وكذا. يعني هل يجوز للمسلم أن يقول للذي مات كافرا أنه من أصحاب النار ويجزم عليه؟ يجزم عليه من أصحاب النار. هو شوف الأعمال بالخواتيم، ولو أن شخص ذكر أن من مات نصرانيا وأنه في النار هذا لا شك أن هذا ما فيه حرج، ما فيه حرج. يعني القرآن حكم على ناس بأسماء في النار، تبت يدا أبي لهب وتب، عرفت؟ وأنت تقول بما هو فيه في النار. بل يجوز من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار. أما إذا هو أسلم بتحت حيث إحنا ما عارفين أمره عند الله، لكن أحكام الدنيا تجري عليه أحكام الكافرين، ما منعنا منه من الترحم عليه وتشجيع جنائزه. ومثال الكلام لا ينبغي أن يكون أبدا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.